فصوتية العلم إذن قابلة لأن تتصف به الحكم، قابل لأن يعرض عليها الحكم وهو جواز التحليل أو وجوده، قابل لأن تكون مقومة لموضوع الحكم. أي موضوع؟ الموضوع الحقيقي للحكم، الموضوع الخارجي الواقعي. إذن هي حيثية تحليل. فبزوالها لو كانت الآن مجتهدا واليوم زال عنه الاجتهاد فنشك في أنه هل ما زال تقليدنا له صحيح أو لا، هنا كيف نجري ذلك؟ أو يكمل ذلك سواء بصياغة الأقوم أو بصياغة الشريعة. نجري وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موجودة، فإن القضية المتيقنة الآن وجود تقليد العالم، القضية المشكوكة اليوم وجود تقليد الناسي كفر العالم الفاطر، فالقضية قضيتان. كذلك لو أخذنا بصياغة الشريعة بقاء الموضوع لم يخرج بقاء الموضوع، لأن الموضوع كان عبارة عن العالم، فهذا العالم غير عالم من إذن فعلاً. هذا إذا كانت الخصوصية الجاهلة قابلة لأن تتصف بالخوف، يعني يعرض عليها الخوف واقعا وخارجا، إذن هي حيثية تقليد. وأما إذا كانت الخصوصية غير قابلة لأن تتصف بالخوف، غير قابلة لأن يعرض عليها الخوف، يعني إذن هي غير داخلة في معروض الخوف، هي خارجة عن معروض الخوف، خارجة عن الموضوع، ليست حيثية تقليدية. هي شرط في عروض الحكم على موضوعه، هي علة في عروض الحكم على موضوعه، أما هي ليست في الحكم لأنها هي غير قابلة الآن لتكون موضوعا للحكم الشرعي، معروضا للحكم ومركبا للحكم من قبيل التغير في المعرض، فإن التغير غير قابل لأن يتصف واقعا وخارجا القرار. التغير يتقدر، تغير بين شيئين يتقدر أو يتطهر، لا القرار ولا الطهارة ولا النجاسة ولا عدم النجاسة، كلها بعيدة عن التغير. التغير ليس شيئا يتنجس، إنما الماء هو الذي يتقدر ويتنجس لكن بسبب التغير. فالتغير ليس هو معروضا للخلق، الماء معروض للخوف، موضوع للخوف، والخوف يعرض على موضوعه لكن بسبب التغير، بعلة التغير، فهي خلفية تعليلية، فالزوال الخلفية التعليلية لا يتغير. فلو كان الأمس متغيرا واليوم زال عنه التغير وشككنا أنه لا زال نجسا أو لا، الركن الثالث محفوظ، سواء وحدة القضية المتيقنة المشكوكة أو القضية المتيقنة نجاسة هذا الماء بالخوف، والقضية المشكوكة نجاسة هذا الماء بالخوف، أو بقاء الموضوع، الموضوع هو الماء، التغير غير دخيل في الموضوع، لأن المفروض أن التغير ليس قابلا لأن يكون موضوعا للنجاسة، التغير ليس هو الذي يتمثل. إذن فلحد الآن اتضح أن المقياس في تشخيص أن هذه الحيثية الجاهلة تعليلية أو تقليدية، المقياس هو أن ننظر إلى المعروض والموضوع الواقعي والخارجي ونرى ما هو موقع الخصوصية الجائلة في هذا المعروض الخارجي، موقع الخصوصية الجائلة ما هو تجاه هذا المعروض والموضوع الخارجي، دخيلة فيه أو خارج عنه، إن كانت داخلة فيه فتقليدية، إن كانت خارج عنه فهي تعليمية. هنا يأتي سؤال آخر، طب ما دام قلتم أنه لا بد أن ننظر إلى المعروض والموضوع الخارجي لكي نشخص أن الحيثية الجائلة تعليلية له أو تقليدية، ما دام المقياس هو النظر إلى الموضوع والمعروض الخارجي، سؤال آخر، بأي نظر يجب أن ننظر إلى هذا المعروض؟ بالنظر الدقيق الفلسفي العقلي أو بالنظر العرفي الساذج البسيط؟ ننظر مثال عرف، أمرتم أن ننظر إلى الموضوع الخارجي، إلى معروض الحكم خارجا لا إلى معروض الحكم ذهنا وفي مقام الجهل. خب ننظر إلى معروض الحكم خارجا، لكن ننظر إلى بأي عين؟ نحن لنا عينان، عين فلسفية دقية عقلية، بهاي العين نباوع نشوف شكل، أم بعين أخرى هي العين العرفية الساذجة البسيطة نشوف شكل آخر؟ فأيهما المقياس؟ أي النظرين هو المقياس؟ مثلا قبل أن نجاوب، مثلا المثال الذي يذكر الكتاب في الشبهة الحكمية في الكور، إذا زال منه نقص منه مقدار يسير مقدار قليل إطلاق أو مثلا استكان، بمقدار استكان من الماء أخذ من الكور وقع عنه، فنقص الكور عن حده الكري بمقدار استكان، وهذا جزء يسير من مجموع الكور يسير جدا. فالفقيه في الفقه يشوف بنقول هكذا، الفقيه في الفقه بنحو الشبهة الحكمية يشوف في أن الكور إذا نقص منه جزء يسير، هل هذا النقصان يغر باعتصامه أو لا يغر باعتصامه، يبقى لا زال معتصما لا يتمجد بملاقات المجال، إلا إذا تغير لكن يصير عنوان آخر، لكن بمجرد ملاقات المجال فما يتمجد، هو معتصم كما كان قبل أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير معتصمان، الآن أيضا لا زال معتصمان، هل هكذا اعتصامه باقي؟ فزوال الجزء اليسير من الكور لا يضر باعتصامه شرعا، لا ينفعل بملاقات المجال كما لم يكن ينفعل قبلا، هل هكذا أو لا شرعا؟ لعل هذا يضر بالاعتصام، الشارع يريد الكور بحده الحدي، فهذا الاستكان نقص من الكور، إذن افرضوا كذا وكذا كيلو وكذا غرام، هذا هو الكور، هذا الاستكان، ولو كان الغرام نقص إذن يضر باعتصامه. فالفقيه بنحو الشبهة الحكمية في الفقه يشك في أن زوال الجزء اليسير من الكور ونقصان الكور عن الكرية بمقدار يسير، هذا يضر باعتصامه أو لا؟ فيريد أن يستصحب ماذا؟ يستصحب اعتصامه، يريد الفقيه في البيت أن يقول خذ هذا الماء قبل أن نرفع منه هذا الجزء اليسير، كان معتصما لا ينفع أي ملاقات المجال، الآن نشوف أنه لا زال معتصما أو لا، فنريد أن نستصحب اعتصامه. طب هنا الركن الثالث يأتي ويقول يشترط الاستصحاب وحده القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أو يشترط مصائل موضوع مثلا. طب ها هذه الخصوصية هذا الاحتكام كانت موجودة قبلا ضمن هذا المال، الآن زالت. فمن المحتمل أن هذه الخصوصية الجائلة دخيلة في الاعتصام، وجودها لها دخل في اعتصام المال، محتمل هذا الشيء، ومحتمل أنه لا، المقدار ما له دخل، ما له دخل. فنشوف أن نشوف في بقاء الاعتصام من أجل أن هذه الخصوصية جائلة، حينئذ يجب أن نطبق بحثنا الذي قلنا، إن كانت الخصوصية الزائلة حيثية تعليلية فلا يضر، إن كانت تفيدية يضر. طب كيف نميز تعليلية عن التفيدية؟ يجب أن ننظر إلى معروض الحكم خارجا، الحكم هو الاعتصام، معروضه خارجا، يجب أن ننظر إلى معروض الاعتصام لنرى هل أن هذا الجزء اليسير داخل في معروض الاعتصام او غير داخل. ان كان داخلا بحيثية تفيدية فيضر زواله، والا فلا. طب يجب ان ننظر الى معروض الاعتصام وموضوع الاعتصام، ما يخالف، لكن كيف ننظر الى موضوع الاعتصام؟ ننظر بالنظر الدقيق العقلي. اذا نظرنا بهذه العين الدقيقة العقلية الفلسفية نظرنا إلى معروض الاعتصام، فسوف نرى أن معروض الاعتصام بالدقة غير باطل، لأن معروض الاعتصام كان مشتملا على هذا الجزء، على الاحتكام الآن قاطر لهذا الاحتكام. فلو نظرنا بالنظر الدقيقي العقلي إلى معروض الاعتصام لرأيناه غير مخرج الدولة أو غير باطل، لأن هذا الجزء اليسير من الماء الذي زال وشيل منه هذا كان يشكل جزءا من معروضه من موضوعه بالدفع. طبعا هذا الجزء ما موجود. وإذا نظرنا إلى معروض الاعتصام بالنظر العرفي الثابت البسيط، لا، وجدنا أن معروض الاعتصام لا يزال باطل، لأن معظم الماء موجود، ما يحس العرف، ما يحس أصلاً لأنه نقص. العرف يرى أنه موجود، معروض الاعتصام الذي كان قبلاً لا زال موجود باطل. فالموضوع بالنظر العرفي باطل، بالنظر الدقيق العقلي غير باطل. القضية المتيقنة والقضية المشكوكة بالنظر الدقيق العقلي غير متحدة، بالنظر العرفي متحدة. أي النظرين هو المقياس؟ مثال آخر، هذا مثال للشبهة الحكمية، مثال آخر من الشبهة الموضوعية، لو شككنا في زوال الحرية عن الماء لنحو الشبهة موضوع. هذا المثال الذي ذكرناه الآن كان الشك بنحو الشبهة الحكمية، يعني لم نكن نشك في أن هذا الماء سقط عن الكرية بالدفع، يعني نقص عن الكور بمقدار خلاص أو استكام لا شك، لكن هل أن النقصان عن الكور بهذا المقدار شرعا يضر بالاعتصام أو لا؟ شبهة حكمية يواجهها الفقيه في بحث الكر والاعتصام. هذا اللي الآن لا نفترض الشك بنحو الشبهة الموضوعية، هذا الماء قبل ساعة كان كرا، بعد ذلك أخذوا منه بالمقدار، الآن نشوف أنه سقط عن الكرية أو لا زال كرا، يعني نحتمل أنه كان قبل ساعة كر واستكام، الآن أخذوا الاستكام توفاض منه كر، إذن هو لم ينقص عنه، نحتمل ونحتمل أنه كان كرا، فالآن إذا أخذوا منه يعني نقص عنه، فالشكل موضوع، إيش الشكل؟ ما عندنا شكل الحكم، الحكم واضح أنه الكر ما دام كرا معتصم، وإذا نقص عنه الكر ولو بمقدار إدراك يسقط عن الله سبحانه. هذا ندري به شبهة حكمية ما أصل، إنما هذا المال فعلا نقص عن الكور أو لا لأن حاله مو معلوم بالنسبة لنا، هل كان كرا واستكام؟ إذن الآن بعد أن أخذ منه الاستكام لم يستكم الآن كر، أو أصلا كان كرا لا أكثر، إذن الآن بأخذ هذا المقدار نقص عنه. فهنا أيضا نريد أن نستصحب، ونستصحب الجسم، نستصحب الكرية، نريد أن نقول أن هذا الماء قبل ساعة كان كرا قطعا، الآن نشوف أنه سقط عن الكرية أو لا، فنريد أن نستصحب الكرية. هم يأتي أنه خب هذه خصوصية زالت، لعل هذا دخيلة في الكرية، لعل هذا الاستكان دخيل في كرية هذا الماء، وبجواله زالت كرية في الكرية، فيجب أن نطبق مقياسنا وننظر إلى معروض الكرية. معروض الكرية خارجا بالنظر الدقيق إذا نظرنا إليه غير مخرج بقاء، لأنه قبل ساعة معروض الكرية كان مجموع الماء بما فيه الاستكان، الآن هذا المجموع هو المحصول. أو لا، بالنظر العرفي ينظر، بالنظر العرفي معروض الكرية ذات، فأي من نظرين مقياس؟ الجواب أن المقياس هو النظر العرفي وليس النظر الدقيق العقلي، والدليل على ذلك هو أن الاستصحاب إنما دل عليه خطاب موجه إلى العرف، الروايات التي تقدم ذكرها هي خطابات عرفية موجهة إلى العرف ومنزلة على النظر العرفي، والعرف ما لا يفهم من قوله لا تنقض اليقين بالشك، العرف يفهم من هذا الخطاب أن المولى قد نهى عن نقض اليقين بالشك، ففي كل مورد يصدق عنوان النقض عرفا في ذات المورد ينطبق دليله ويأتي ويقول لا تنقض اليقين بالشك. فالأمر دائر مدار ست نقض اليقين بالشك، سته عرفا لا ست النقض بالشك. وقت ما كان رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا عرفيا لليقين بالشك، هذا هنا مورد، ومن الواضح أن العرف إذا رأى أن بفهمه العرفي وبالنظر الثالث الأخير إذا رأى أن المعروض معروض الحوض محفوظ، ولو بالنظر الدقيق العقلي ما محفوظ ما محرج، لكن بالنظر العرفي رأى أن المعروض وموضوع الحوض محفوظ، هنا العرف يرى أن رفع اليد عن الحالة السابقة نقض باليقين بالشك، فيأتي دليل الاستصحاب ويقول لا تنقض اليقين بالشك، ينتظر دليل الاستصحاب على هذا الموضوع. ففي مثالنا الأول إذا نقص الكور بمقدار جزء يسير وشككنا، نفرض أن هنا شك، طبعا الكور ما جزء يعني الكل إذا قال ولو جزء يسير منه يسقط عن الله، لكن نفرض أنه في الفقه إذا شككنا بنحو الشبهة الحكمية وأردنا أن نستصحب الاستصحاب يجري، لأن العرف يرى أن معروض الاحتقام بنظره العرفي يرى بقى. نعم بالنظر الدقيق العقلي معروض الاحتقام غير بقى. لكن بالنظر العرفي معروض الاحتقام يعني موضوع الاحتقام بقى. فالعرف يرى أنه لو نقض، العرف يرى أنه لو رفع يده عن اليقين السابق بالاحتقام، رفع يده عن اليقين السابق بالاعتقام يكون قد نقض اليقين بالشك، فيشمله قوله عليه السلام لا تنقص اليقين في الشيء فيجري الاستصحاب. كذلك في المثال الثاني في السنه الموضوعيه ايضا العرف يرى ان معروض الكريه باقي بالنظر العرفي، معروض الكريه باقي، بل بالنظر الدقيق العقلي معروض الكريه زال منه استتامه، لكن بالنظر العرفي ايضا. فيرى العرف بفهمه العرفي انه لو رفع يده عن اليقين السابق بكريه هذا الماء، لو رفع اليد عن اليقين السابق يكون قد نقض اليقين بالشاك ولا تنقض اليقين فيجري استصحابه. إذا نزلنا قوله لا تنقض اليقين بالشاك نزلناه على النظر العرفي، فالملاك في جريان الاستصحاب هو أن يرى العرف أنه لو رفع اليد عن يقينه السابق يكون قد نقض اليقين بالشاك، يرى العرف هذا لا يرى العقل. هذا المقياس لو جعلناه هذا، طب هنا العرف يرى أنه لو نقض اليقين، لو رفع اليد عن اليقين السابق يكون قد نقض اليقين بالشك، وقال لا تنقض اليقين بالشك موجه الى هذا العرف، هو الى هذا العرف المتساهل. اي شيء تريدون تعبرون عنه متساهل متسامح، هو هذا، هو هذا فقام موجه الى هذا، مو الي والك اللي احنا بالمدرسه داخلين بالدكتور. خطاب منزل الى النظر العرف، الى السوق، الى البازار. هذا السوق والبازار يرى أنه لو رفع يده عن اليقين السابق يكون قد نقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين بالشك. نعم، لو كان الخطاب موجها إلى العقل بدقته يرى أنه لو رفع اليد عن يقينه السابق هذا ليس نقضا لليقين بالشك، لأن اليقين كان متعلقا بشيء والشك الآن متعلق بشيء آخر بالدقة العقلية، فهذا ليس نقضا لذلك، فلم يكن يصدق عنوان النقض. لكن عنوان النقض بالفهم الدقيق العقلي لا يصدق صح، أما بالفهم العرفي عنوان النقض يصدق. لو رفع الإنسان يده عن يقينه السابق هنا يصدق أنه نقض عرفا، لأن العرف يرى أن هذا هو ذلك. حتى استكان من الماء هذا ما يؤثر، معظم الماء موجود بفهمه العرفي، العرف يرى أن الاعتصام متكون بمعظم الماء، زوال استكان من معظم الماء هذا لا يؤثر. هذا فهم أصلا عن الاعتصام وفهم عن الكرية وفهم هذا. إذن السبع نظارات. وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا يعني خارجا، وقلنا إلى أنه يجب أن نلاحظ المعروض الخارجي المعروض الواقعي للحوض، ونرى أن الحيثية هذه الخصوصية الزائلة داخلة فيه أو خارج عنه. فالسؤال هو أن هذا المعروض الواقعي والخارجي الذي يجب أن نلاحظه وننظر إليه، بأي نظر ننظر إليه ونشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكور بعد زوال جزء يسير من الكور فيما إذا احتملنا، بنحو الشبهة الحكمية في الفقه، إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انتلامه بزوال الجزء اليسير من الكور، إذا احتملنا هذا فنريد أن نستصحب اعتصام الكور، فإذا يجب أن نشخص معروض الاعتصام
فكيف نفسره بالنظر الدقيق العقلي؟ إذا أخذنا كيف نشخص معروف الاعتقاد؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروف غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروف بهذا النظر، يعني بالنظر الدقيق. وأما إذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروف لا يزال باقيا ببقاء معظم الناس، لأن العرف يرى أنه نفس المعروف. هذا في السنة الحكمية. والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النص عرفا في أي مورد يصدق أنه نقض لليقين بالشاك عرفا، هناك الاستصحاب يجري. وصدقه كذلك، يعني صدق النقض عرفا مرتبط ب يرتبط بانحفاظ المعروف عرفا. لو أن العرف يرى أن معروف الاعتصام محفوظ، لا زال محفوظا وباقيا، إذن العرف يرى أنه لو رفع اليد عن يقينه الثابت للاعتصام يكون قد نقض اليقين بالشيء، إذن يشمله قوله لا تنقض. ولو رأى العرف بفهمه العرفي أن معروف الاعتصام غير باقي، كما إذا أخذنا منه سطل من الماء من هذا العرف، فالعرف يرى أن معروف الدرهم العرفي هم يرى أن المعروف غير باقي. هنا العرف يرى أنه لو رفع اليد عن اليقين الثابت للاعتصام لم يكن قد نقض اليقين بالشيء، لأنه ذاك يقين بماء يشتمل على سطل من الماء، هذا لا سطل من الماء يؤثر في الفهم العرفي هم يؤثر. يعني تريدون أن تقولوا أن الله كان تغيّر من الشيء منزل على النظر الدقيق العقلي. الآن شنو هنا شنو لا تنقض اليقين بالشك، المناط صدق النقل عرفا أو صدق النقل عقلا؟ لا، الخطابات الشرعية كلها منزلة إلى الأنظار العقلية. أقول هنا شو تقولون بالنتيجة؟ أقول لو أن العرف رأى أنه هنا لو رفع اليد عن يقينه الثابت هذا نقض لليقين بالشك، ما يشمل قوله لا تنقض اليقين بالشك، نقول لا تنقض اليقين بالشك موجه إلى الحق، ماذا نقول؟ بس احنا هنا بنقول الفقهاء يقولون اي فقيه يقول اي شيء، يعني الانظار مختلفة. الان هنا ماذا نقول؟ دليل الاستصحاب بالنتيجة خطاب منزل الى العرف او منزل الى العقل؟ ان قلت منزل الى العقل هذا خلاص، يعني لم يقل بذلك على الاقل احنا ننزل، يعني الخطابات العرفية منزل الى العقل، إن كان منزلا إلى العرف فالعرف هنا يرى أنه لو رفع اليد عن يقينه السابق يقين قد نقض اليقين بالشيء، أليس يشمله قوله لا تنقض؟ أو ما يشمله؟ إذا يشمله يعني استصحاب يجري، بعد هذا البحث ما يفيدنا أن نظر العرف متبع بوينه، هذه مو آية أو رواية، هذه لا آية نزلت بها لا رواية، أن نظر العرف متبع في تشخيصه أو في تطبيقه. المهم أن هنا لدينا خطابا منزلا إلى العرف يقول لا تنقض اليقين بالشك. طيب ما في شيء خالص، هذا الخطاب إما أن المقياس في صدق النفس فيه العاق أو العرف. الشخصاوي حماسي وقت يكون ناقض وقت ما يكون، هذا إما بالنظر العقلي أو بالنظر العرف. إذا قلتم أنه لا تنقض، يعني لا تنقض بالدقة اليقين للشيء، هذا قول ثلاث يعني لا 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 يقضي يعني. احنا نقول لا تنقض موجه الى مو الى الثلاث والدقيقين منجر الى عامة لا تنقض اليقين للشيء، فطالب شرعيا موجه الى عامة. عامة الناس ليسوا فلاسفة وليسوا دقيقين، فاذا يعتبر ان يسبق النقض عرفا. كل مورد العرف يقول هنا لو رفعت يدي عن اليقين السابق فأكون أنا قد نقض بفهمي، بفهمي أنا نقض اليقين السابق بالشك، في كل مورد من هذا القبيل يجوز. هذا كلام. طيب، الركن الرابع من أركان الاستصحاب أن يكون هناك أثر عملي يترتب على جريان الاستصحاب، وهذا الوقت له صيغ سلام. الصيغة الأولى أوسع من الصيغة الثانية والثالثة، والصيغة الثانية أضيق من الأولى والثالثة، والصيغة الثالثة أضيق الصيغة، يعني أولاها أوسعها وثانيها بالوسط وثالثها أضيق الصيغة من حيث دائرة الشمول والاستعار والموارد. الصيغة الأولى هي أن هكذا نعبر عن هذا الاسم الرابع، نقول يشترط في الاستصحاب أن ينتهي التعبد الشرعي في باب الاستصحاب، التعبد الشرعي بالحكم الاستصحابي ينتهي إلى أثر عملي، بحيث لو جرى الاستصحاب لم يكن جريانه لغوا بلا فائدة بلا أثر بلا ثمر. هل نحن يكفي في صحة الاستصحاب أن يكون بحيث لو جرى في موردين لم يكن جريانه لغوا، وحينئذ إذا بهذه الصيغة ذكرنا الروح إذن الدليل عليها واضح كله، ما يحتاج بعد إلى معونة يعني. الاستدلال على هذا الشرط في باب الاستصحاب استدلال مو مضعف، لأنه دليله معه باعتبار أن الاستصحاب استفدناه من دليل وخطاب شرعي لا تنقض اليقين، وهذا قرينة الختماء في هذا الدليل وهذا الخطاب الشرعي تصرف هذا الخطاب إلى الموارد التي يكون هناك أثر عملي يترتب على جريان الاستصحاب، أما الموارد التي يلغو فيها الاستصحاب بحيث وجود الاستصحاب كعدمه، لا فرق بين وجوده وعدمه سواء عبدنا الشارع باستصحاب الحالة السابقة أو لم يعبدنا باستصحاب الحالة السابقة، الأمر واحد قيام لا أثر عملي ولا ثمر ولا أي فائدة تترتب على جريان الاستصحاب. هنا مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك ما يشمل هذا الموضوع، لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك قالوا عن حكيم، الحكيم يعبدنا باستصحاب الحالة السابقة ولا بد أن هذا التعبد ينتهي إلى أثره، له بلا بلا عبثا، يعني يقول تصحب الحالة السابقة ولا تصحب شيء يصير فيك. إيش ميزة؟ لو سألته إذا ما تصحب شيء يصير يقول هم نفسك. وعلى هذا خطاب لا تنقض اليقين بالشك منصرف عن مثل هذا الموضوع، ولا يشمل مثل هذا الموضوع بقرينة. إذن فلو عبرنا عن الركن الرابع بهذا التعبير فدليله ها وبناء على هذا التعبير سوف يجري الاستصحاب في أوسع دائرة ممكن، يعني سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لا هذا ولا ذاك، لكنه أمر قابل للتنجيل أو للتعذير، أو حتى لا هذا ولا هذا ولا هذا، حتى إذا لم يكن المستصحب لا حكم شرعي لا موضوع لحكم شرعي ولا هو قابل للتنجيل والتعذير لعود بوجه من الوجود، مع ذلك يجري استصحابه بس لها الشرط، بشرط أن يكون نفس الاستصحاب له شنو أثر، ولو المستصحب كل أثر معه، المستصحب كل أثر معه، لأنه لا هو حكم شرعي يعني لا هو أثر شرعي ولا هو موضوع لأثر وحكم شرعي ولا هو قابل للتنجيل ولا هو قابل للتعذير، المستصحب أصلا فاقد لكل هذه، لكن نفس استصحاب هذا له أثر فرعي يجري الاستصحاب، لأنه اشترطنا شنو تعبيرنا هذه السيادة كانت أن يكون هناك أثر عملي للتعبد الاستصحابي، المفروض أكو أثر عملي لنفس التعبد الاستصحابي. أضربوا نزول المطار، نزول المطار لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي ولا هو أمر قابل للتنجيل تتنزل علي أو للتعذير، فإذا فرضنا أن المولى جعل القطع بنزول المطار تمام الموضوع لحكم شرعي، قال إذا قطعت بنزول المطار وجبت عليك الصلاة أو وجب عليك الصلاة، تمام الموضوع لوجوب التصدق أو لوجوب الصلاة عبارة عن القطع بنزول المطار، مو نزول المطار، القطع بنزول المطار، لم يقل إذا نزل المطار وجبت الصلاة، لأن إذا الشكر قال أصبح نزول المطار موضوع لحكم شرعي خلص عن مكانه، لا إنما جعل القطع بنزول المطار تمام الموضوع لوجوب الصلاة أو لوجوب التصدق. طب هنا لو قبل قليل كان المطار ينزل قطعا، الآن ما أدري أنا شام فأقدر أستصحب نزول المطار وأرتب عليه وجوب التصدق، ها؟ بناء على هذه الصياغة الأولى الواسعة بل استصحابي، لأنه إذا قلنا أن الاستصحاب كما يقول المرزا والبيضاوي أن الاستصحاب المزعوم فيه الطريقية والعلمية، يعني المولى جعل الشك اللاحق المسبوق باليقين السابق شنو طريقا، أو جعل أفرض اليقين السابق طريقا وعلما حتى في مرحلة البقاء، المجعول الطريقية والعلمية، لو قلنا بأن المجعول في دليل الاستصحاب العلمية والطريقية، إذن فباستصحاب نزول المطار فأعتبر أنا عالما وقاطعا بنزول المطار، لكن عالما بالتعبد علما تعبديا،
يعني يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوع. أخذ في موضوع وجود الصلاة، فهذا قطع موضوع. تمام، الموضوع وجود الصلاة هو القطع من وجود الصلاة. هذا القطع الموضوعي الآن ما موجود، أنا الآن لا قطع لي وجود الصلاة. قبل ساعة كنت على يقين إن المقاومة، الآن لا قطع لي وجود الصلاة. لكن إذا استصحبت نزول المطار نفس هذا الاستصحاب عند المرزا والسيد الفوئي قطعا تحددي فرد من أفراد القطع والعلم، لكن من أفراد العلم التعبد من أفراد العلم مثل الأمارة. الاستصحاب عند المرزا والسيوطي مثل الأمارة. شلون الأمارة جعلت في دليله العلمية والطريقية؟ طبعا استطاع علمهم فرد من أفراد العلم. الاستصحاب هم هنا شنو؟ استصحاب نزول المطار يطيرني عالما وقاطعا من نزول المطار بالعلم التعبدي. إذن إذا أصبحت قاطعا من نزول المطار خلاص، قوله إذا قطعت من نزول المطار فتصدق اسمه ويترك. فالاستصحاب يجري رغم أن المستصحاب وهو نزول المطار لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، لأن الموضوع لحكم شرعي القطع من نزول المطار مو نفس نزول المطار. فنزول المطار لا هو حكم لا هو موضوع لحكم لا هو قابل للتنزيل والتعليل أبدا. مع ذلك ورغم كل هذا استصحاب نزول المطار هنا يجري. ليش؟ لأنه جريان ملغ، لو جرى سوف يترتب عليه وجوب جريان ملغ. فالتعبد الاستصحابي هنا ليس لغوا، ليس بلا ثمر، ليس بلا اثار. ونحن بحسب الصياغه الاولى هل مقدار اشترطنا في الاستصحاب في صحه الاستصحاب ان لا يكون جريانه لغوا. هنا فعلا جريانه فصار لغوا. نعم المستصحب نفسه هج، لا حكم لا موضوع لحكم لا قابل للتنزيل لا قابل للتعليل، لكن نفس التعبد الاستصحابي كان له اثر، وهو أنه قام مقام القطع الموضوعي وترتب على جريانه وجوب التصدق أو وجوب الصلاة. فبناء على هذه الصياغة الأولى الاستصحاب هنا في مثل هذا المثال يجري، وهذا بخلاف الصياغتين الأخريتين اللتين يأتيان. بناء على الصياغة الثانية أو الثالثة الاستصحاب في مثل المثال نزول المطار يجري. وإذا قلنا الصياغة الأولى أوسع دائرة، لأنه يجري بناء عليها يجري الاستصحاب في دائرة أوسع، يجري حتى في مثل هذا المثال، بينما على الصياغة الثانية أو الثالثة لا يجري الاستصحاب في مثل هذا المثال. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، يعني جريان الاستصحاب لا بد أن يكون أثر عملي يترتب حتى هذا الأثر هو الذي صح هو الذي يبرر. وهذا الركن يمكن بيانه بأحد الصيغ الثالثة. الأولى أن الاستصحاب يتكون بلزوم انتهاء التعبد فيه إلى أثر عملي. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي إذن كان هذا التعبد لغوا، وحاشا الشارع وعبدنا لغوان. وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. بالفضل نحن نتمسك بإطلاق قوله لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشيء يشمل كل يقين وكل شيء. إذن اليقين بأي شيء والشك بأي شيء هذا مشمول، مو اليقين بأي شيء والشك بأي شيء. لا تنقض اليقين بالشك في المورد الذي يكون عدم نقضك إلى أثر
أما في المورد الذي علم نقضت ونقضت صيام سواء نقاط أو ما نقاطت نتيجة واحدة ناس وما يقول لي لا تعال يكلفني أنه لا تنفر له. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعل هذا الركن بغير حاجة إلى أي دليل سوى هذا الدليل ذكرنا وهو أنه لغو وقرينة الحكمة تصل الدليل عن هذا الركن. وتسمح صياغة الركن بهذه الصيغة تسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحاب أثرا شرعيا يعني حكم شرعي أو ذا أثر شرعي يعني موضوع لحكم شرعي أو قابلا للتنجيل والتعذيب بوجه من الوجوه. حتى إذا لم يكن المستصحب قابلا للتنجيل والتعذيب بأي وجه من الوجوه مع ذلك الاستصحاب يجري بها الشرط على شرط أن يكون لنفس جريان الاستصحاب أثرا يخرجه عن اللغوية نفس الاستصحاب لا أثر ولو المستصحب ما لا أثر لكن نفس التعبد الاستصحابي وجريان الاستصحاب يترتب عليه أثر على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي بهذا الاستصحاب يكون لنفس هذا التعبد أثر يخرج هذا التعبد عن اللغوية كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له يعني القطع بنزول المطار مثلا نزول المطار موضوع خارجي لا حكم له يعني ليس له أثر شيء أخذ القطع بهذا أخذ تمام الموضوع هذا تمام مضروب ثاني اللي أخذ أخذ القطع القطع مفعول أول إلى ما يتعلم القطع بنزول المطار أخذ تمام الموضوع لحكم شرعي لوجود تصدق وقلنا يعني نفرض أننا بنينا على مبنى المرجع بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجعول فيه يعني في الاستصحاب الطريقية بناء على هذا إذن هنا فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب يعني نستصحب نزول المطار وباستصحاب نزول المطار نكون عالمين تعبدا بنزول المطار وإذا أصبحنا عالمين بنزول المطار ترتب حكم العلم بنزول المطار وهو وجوده أمكن جريان فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وإن لم يكن للمستصحب نفس أثر يعني نفس نزول المطار كل أثر ما إليه لكن القطع بهذا كان له أثر والاستصحاب قام مقامه وهذا معنى إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض المواضيع إذا نسمع أنه يقال أن الاستصحاب ممكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي أحيانا وما يقوم مقام القطع الطريقي هذا أحد المواضيع هنا الاستصحاب بناء على رأي المرجع طبعا وفي هذا المثال الاستصحاب يقوم مقام القطع بنزول المطار والقطع بنزول المطار قطع موضوعي لكن لا يقوم مقام القطع الطريقي لأنه نزول المطر نفسه ما له أي أثر لو كان نزول المطر هو من الموضوعات التي لها أثر وحكم شرعي لكان القطع بنزول المطر قطعا طريقيا فإذا قطعنا بنزول المطر يكون قطعنا طريقيا فيتحقق الموضوع ويترتب الحكم لكن المفروض أن نزول المطر ليس موضوعا لحكم شرعي فالقطع الطريقي به لا قيمة له أفرض مثل أنها تقطع بنزول المطار شنو أثره لكن قطع الموضوع ما أثره لأن الشارع أخذ القطع بنزول المطار موضوعا لحكم شرعي وهو والاستصحاب قام مقام هذا القطع الموضوعي ولم يكن مقام القطع الطريقي
وهذا مستغرب أن يكون شيء يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع. ذاك أسهل من هذا. الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، قيامها مقام القطع الموضوعي محل بحث. أما أن يجي شيء يصير بالعكس، يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي، هذا غريب. هذا الغريب أحد أمثلته هنا. الطهارة، طهارة اللباس، طهارة البدن، طهارة اللباس، هذا قابل للتمديد والتعليم، أو عدم الخوف. عدم الخوف، لو استفحرنا عدم الخوف حكم ما لم يكن موجودا سابقا، إيه؟ فقابل مستدين مثال قابل للتمديد
والتعليم،
إيه؟ إما حكم شرعي من قبيل الوجوب، حرمة، استحباب، كراهة، أو لا حكم شرعي، الموضوع لحكم شرعي من قبيل أمور العدالة، الفيس، الحياة، الموت، موضوع خاص، أو لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، وإنما هو قابل للتمديد والتعليم والجنش. عدم الحكم، عدم الحكم ليس حكم ولا هو موضوع لحكم. لو استطحنا عدم وجوب شرعي، استصحاب عدم الوجوب او عدم الحرمان او عدم الكراهه، هذا المستصحب هنا شنو؟ حكم موضوع بس قابل للتمديد والتعليم. او استصحبنا طهاره شيء، طهاره اللباس او البدن، لا هو حكم، لا هو متعلق اللباس او البدن متعلق، مو موضوع حكم، لا حكم ولا موضوع، وانما متعلق. هذا يأتي يتضح أكثر عندما نقرأ السورة الثانية والثالثة، إذن تتضح أكثر. يعني قد مقدار من الماء أخذوا من هذا الماء، ما ندري نزل عن الكرية أو لا زال كر، نحتمل أنه هو كان كر شوية، كر وشوية، فهذا اللي شالوه ما نطفه من الكرية، يحتمل انه لا كان على الحافة، فهذا اللي شالوه شنو؟ نطفه من الكرية، فما ندري شو ما موضوع ايه؟
يعني
انه نشوف في ان هذا الماء سقط عن الكرية او لا زال كرة، لا ندري وضعه وحاله، على ما يجد كان بالضبط. افرضوا الكور وزنه 300 ممكن مثلا، الله مثلا 300 كيلو، 300 كيلو كور اقل مو كور، هذا الماء 300 كان قبل شويه او 300 وكيلو، من ان كان 300 كيلو وكيلو الان
بالماء،
ان كان لا 300 كيلو على الحافه، اذا هذا اللي مفروض، فما ندري. فقبل ساعة كان كرا قطعا، الآن نشوف، نحن شو الموضوعية نشوف، فنريد أن نستصحب شنو؟ كريته، مو نستصحب موضوعي، نستصحب كريته لكي نرتب الحكم الشرعي على هذا الموضوع. من أعلم إيش قد كان هذا المال؟ مو من أعلم مقدار الكور، مقدار الكور كبرويا نعلم 300 كيلو، لكن هذا المال إيش قد كان وزنه؟
الكور
الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الك لا ما تصل،
لا الصحابة راح يشوفها الحكمية ما تصل. والله سيدنا قال لو فرضنا لو نقرأ ممكن تعبير إيه؟ التعبير إيه؟ فيما إذا احتملنا، إذا احتملنا بقالة واقعا لا نحتمل، يعني سفيف البيت لا يحتمل بقالة احتقام بعد مقام الفرق يجب أنه مو معتصل اعتبار أن أدلة الاعتقام حددت بالضبط. لا لا حتى تحديد قالت كذا وزنان ومساحتان تحديد دقيق حددت، يعني هناك واضح أنه ليس المنظر المنظر الغربي. هناك من الأدلة نفهم أنه المنظر الدقيق
لأن
ما أعطاها للغرب، هو أعطى وزن معين. من يقول صاع يعني صاع بعض كيلو كيلو بعد هذا ما يقبل غلط، كيلو وغرام هذا مو كيلو، أو كيلو أقل من غرام هذا مو كيلو، حتى بالنظر العجل مو كيلو. وزن محدد، هناك أدلة الكور نفهم منها تحديد دقيق في الكور لا تسامح فيه. هذا المثال الذي ذكرناه، في هذا المثال نزول المطار نفسه هو ليس له حكم شرعي، ما يترتب عليه حكم من ينزل المطار او ما ينزل، سواء ينزل او ما ينزل ما يترتب اي حكم شرعي. اذا لو انا قطعت نزول المطار قطعي هذا قطع طريقي صحيح، لكن شو ممكن يكون؟ لأنه قطع بشيء لا ما لا حكم شرعي له، لا أثر شرعي له. طريق إلى نزول المطر، القطع بالشيء طريق إلى ذلك الشيء. أنا كاشف عنه. يعني أنت شغلي نزول المطر، طيب أنت شغلك نزول المطر. ما إلى قيمة. أما إذا قال الشارع إذا قطعت بنزول المطر فتجب الصلاة. هذا القطع قاشف موضوع. وكذا في موضوع وجوب الصلاة. فالقطع الموضوعي بنزول القطع بنزول المطر أصبح موضوعا لوجوده. طب هذا قطع موضوع. حينئذ أنا إذا قبل ساعة كنت قاطع بنزول المطر، الآن أشوف فعلي أستسخر نزول المطر، أقول طب قبل ساعتين المطر ينزل حتما حتى أنا شاهد إذا أستسخر نزول المطر. إذا استسخرت نزول المطر هذا الاستصحاب جعلني شنو على رأي الملة عالما بنزول، لأن الاستصحاب علمه طريقا عند الملة من أمارات، فأنا صرت عالما بنقاطعا بنزول، بس قطع تعبدي مو قطع علمه. مهم الشارع قال إذا قطعت بنزول المطار فتصدق، أنا باستصحابي لنزول المطار أصبحت قاطعا بنزول المطار. ثلاثة للحكم، فهنا الاستصحاب استصحاب نزول المطار قام مقام القطع الموضوعي لنزول المطار، ولم يكن مقام القطع الطريقي، لم يكن مقام القطع الطريقي سواء أن نفس نزول المطار ما له أثر شيء. فكما أنني لو كنت أقطع بنزول المطار ما كان له أثر، كذلك لو كنت أستصحب نزول المطار فما له أثر. بل الاستصحاب ما يكون مقام القطع الطريقي، لكن قام مقام القطع باعتبار ان الشارع اخذ القطع مثل اماره او اماره باعتبار او بركتبوه باعتبار انه يقول أمارة، لكن يفرق مع ذلك بين الأمارة والاستصحاب، لأن الشك أخذ في لسان دليل الاستصحاب لكن لم يأخذ في لسان دليل الأمارة، إلا لو تعارضت الأمارة مع الاستصحاب يقدم.